الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بتيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بول الصبي الذكر وبول الأنثى وتكلمنا قبلها عن المسح على الخفين، انتقل المصنف إلى باب آخر وهو يتعلق أيضا بباب الطهارة في كتاب الطهارة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. غريب الحديث أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد كانت النسبة فيهم إلى الجمع دون الواحد، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد، في طائفة المسجد في ناحية المسجد، فزجره الناس أي نهرون بذنوب من ماء بفتح الذال المعدمة الدلو الملأ ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهرق عليه أصله أريق عليه، أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهي بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي: من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب في الهامش عندك: روى أصحاب السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. والمعنى المراد أن هذه أمور تؤثر على استقامة العبد على الشريعة وعلى طلبه العلم. من سكن البادية جفا أي تعلم الجفاء نظرا لبعده عن مجالس العلم وعن طلب العلم وعن الجمع والجماعات، ومن اتبع الصيد غفل أي من مشى وراء الدنيا حتما ولا بد سيؤثر عليه في طلبه العلم ومعرفة أمور الشريعة، ومن دخل على السلطان افتتن حتما ولا بد. وهذا غاية التحذير، ولا تنخدع أخي المسلم بكلمة مصلحة الدعوة وأصنع معهم علاقات عامة لمصلحة الدعوة إياك ثم إياك. النص واضح وصريح: ومن دخل على السلطان افتتن. يقول: فبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاة، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروهم في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. سبق وأن تكلمنا في علم القواعد عما سماه علماء الأصول بتزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، تكلمنا عن هذا. وقلنا فيما قلنا: إذا اعترى المسلم مصلحتان ولن يتسنى أو لن يتمكن من الإتيان بهما، فالشرع المطهر أمره هنا أن يفوت الأقل ويأتي بالأعلى. وكذلك إذا تعرض لمفسدتين حتما ولا بد يفعل أحدهما، فقال العلماء: يفعل الأدنى والأقل في الذنب والأقل في الفحش. والعلماء لما قالوا وتكلموا عن تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد استلوا هذا من النصوص الشرعية، فما علموا أن هذه مصلحة أعلى أو هذه مصلحة أقل وهذه مفسدة أعظم وهذه مفسدة أقل إلا من خلال النص الشرعي. فعندنا الأعرابي تبول في المسجد مفسدة عظيمة، طيب السكوت عنه وعدم الاحتساب عليه أيضا مفسدة عظيمة، طيب المصالح المترتبة على تركه يبول في المسجد وعلى عدم الإنكار عليه، أول شيء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. يبقى ترتب على ذلك إن الصحابة لو احتسبوا عليه ودية مصلحة، يترتب على هذا أنه سيقطع بوله مفسدة، فعلمنا أن المفسدة هذه أعظم من هذه المصلحة. كيف علمنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا في مسألة المصالح والمفاسد اعرف قدرك والزم غرزك واترك الميدان لفارسه واترك السيف لضاربه، أما أنك ما قلمت أثرك في شريعة الله وتبدأ يعني تحكم على هذه المفاسد وهذه المصالح وهذه أعلى وهذه أقل، لا، ده مسألة قياس المصلحة والمفسدة والترجيح دي أخواننا لا يتكلم فيها إلا المجتهد، وتساهل بعض أهل العلم وقالوا المجتهد المقيد اللي هو يعني يجتهد في المذهب أو يجتهد في بعض المسائل هو الذي يتكلم في مثل هذه الأمور، أما أن الدعاة وطلبة العلم يتكلمون في هذا لا، بعيد، ويترتب من ورائه شر عظيم. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اكتب هذه اللفظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ابن حجر وهذا بالنسبة للشرائع قبلنا، وهذا بالنسبة للشرائع قبلنا، أي الشرائع قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم قيود وأمور، فشريعتنا جاءت ميسرة بالنسبة لهذه الشرائع. ما يؤخذ من الحديث أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله، احترام المساجد وتطهيرها، سماحة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، حتى رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في رواية البخاري، قال لقد حكرت واسعا، ولكن الرجل مما وجده من الصحابة ومما وجده النبي صلى الله عليه وسلم حمله أن يقول هذا الدعاء. بعد ذلك بعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفته لطبائع الناس، والأمر ده يا أخوانا من أقوى الوسائل التي تساعد بعد عون الله عز وجل على نجاح الداعية في دعوته، إن هو يتعرف على طبائع الناس وعلى طبيعة المجتمع الذي يتكلم فيه، ويا حبذا إن كان له بعض الشخوص يخبرونه عن طبيعة القوم، ولكن يراعي في معرفته طبائع الناس عدم التجسس وعدم التحسس، ويراعي أيضا حينما يستعلم عن القوم عدم السماع للغيبة وعدم السماح بها. فنحن معشر المسلمين نتقيد بشرع الله في كل شيء، ومن أجل هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أعلمه بطبيعة القوم وبما عندهم، فتهيأ لهذا وكن على استعداد له. كذلك أنت رجل مثلا بتعتلي المنابر أو داعية وذهبت إلى قوم، لابد أن تستعلم ما طبيعة هؤلاء الناس، وهل يطور هم من العوام أو هم من طلبة العلم أو هم كذا إلى غير ذلك، بحيث يكون الكلام مناسبا للمقام ومناسبا للواقع الذي تتكلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نظره ومعرفته لطبائع الناس، ومن أجل هذا تكلم مع هذا الأعرابي بكلام حمله أن الأعرابي دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، يرتكب أخفها، فقد تركه صلى الله عليه وسلم يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. الأمر السادس، إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. الأمر السابع، الرفق بتعليم الجاهل. طيب، أيضا بالنسبة للرفق بتعليم الجاهل، اعلموا إخواني إن مصرنا بالذات وكثير من بقاع الأراضي الإسلامية لأمور كثيرة نأتي إلى خلاصتها تمكن منهم الأعداء بما يسمى بالغزو الفكري. ومن أساليب الغزو الفكري نشر الأمية الدينية بين الناس، وذلك عن طريق تقليل دروس العلم، أو إن وجدت فهي تعليم هامشي لا تتكلم بالأصول ولا بالأدلة ولا بتأصيل العلم، مجرد وعظ وقصص معظمها مكذوب. ترتب على هذا تفشي الأمية الدينية بين الناس، وترتب على هذا أيضا انتشار الشبهات. أضف إلى هذا كله دعاة على أبواب جهنم اللي هم علماء السوء. كل هذه العوامل ضعها نصب عينيك وترفق بالقوم، ولا تتعجب ولا تستغرب إن وجدت بعض المثقفين الثقافة الدنيوية العالية لا يحسنون الوضوء. وسبق وأن ذكرت لكم، وهذا واقع كثير وما بلغنا القليل من الكثير، بعض أقاربي جلس مع بعض الناس من أعلى المراتب، فقال له تعالى يا فلان، قال له نعم، قال له كل يوم جمعة أرى الناس يلبسون ثيابا نظيفة ويتوجهون إلى بعض الأمكنة ويعودون جماعات وزرافات، هم بيعملوا إيه؟ ومسلم. تخيل بقى نوعية بالشكل ده. وحدثني شيخ من شيوخي نقلا عن زوجه، وهذا الشيخ أستاذ في الجامعة ومن أهل السنة نحسبه كذلك، يقول حدثتني زوجي، هو بيخبرنا عن مدى تفشي الأمية الدينية. يقول بينما زوجه دخلت إحدى المساجد لتصلي صلاة الظهر، يقول فإذا بفتاة تدخل المسجد متبرجة متهتكة، فظن الجميع أنها دخلت المسجد لتقضي حاجتها، فبعد أن قضت حاجتها توضأت ثم جلست في المسجد وصلت مع القوم، حتى إن الشيخ يقول حدثته زوجه أنها كانت ترتدي فوق الركبة والذراع باين إلى غير ذلك. طبعا من هول المفاجأة على النسوة ما استطعنا واحدة منهن أن تكلمها، وبعد أن فرغت من صلاتها تقدمت إليه زوجة الشيخ وسألتها ماذا كنت تصنعين، فنظرت عليها باستغراب، قالت له أنت شايف أن أنا بعمل إيه؟ كنت أصلي. قالت هكذا؟ قالت طب وفيها إيه؟ أنتم معايا هنا؟ يبقى مسألة نترفق بتعليم الجاهل ده أصبح واجب عيني. وإياك ثم إياك أن تحكم على الناس بما عليك أنت من علم، تقول ما احنا بنحضر دروس وبنتعلم ويبقى الناس عارف، وبناء على ذلك لا تترفق بهم، لا ده يترتب امر اشد من ذلك وهو عدم العذر بالجهل، وبهذا الامر ستقع في مخالفات لمعتقد اهل السنه والجماعه. فلا بد من الرفق خاصه في مصرنا بالذات، حمله العلم الشرعي الصحيح، ونقولها بمن الفي المتمسكين بالمنهج اصحاب العقيده الصحيحه واصحاب السلوك السوي جلهم وأغلبهم بعيدين عن المؤسسة الرسمية، يعني بمعنى إيه؟ مش معترف بك. فبناء على ذلك لابد أن نضع هذا نصب أعيننا حينما نتكلم مع القوم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. الرفق بتعليم الجاهل. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. المعنى الإجمالي، يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. أولها قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. اكتب يا أخي في الهامش عندك: والختان واجب على الذكر والأنثى، ومن فرق بين الجنسين يلزمه الدليل، ومن فرق بين الجنسين يلزمه الدليل. أما من قال أن الحديث للذكر فقط فيرد عليه ببقية الحديث، وهو الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار، فهذا يشترك فيه النساء والرجال بالإجماع. وأما عن قص الشارب وإعفاء اللحية فهذا أمر معلوم بالفطرة وبالعقل أنه للرجال فقط. يبقى الأمر الأول المعنى الإجمالي اللي هو الختان، وثانيها حق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث والنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية، وثالثها قص الشارب الذي بقاؤهم يسبب تشوه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس. اكتب عندك في الهامش: ولأهل العلم في قص الشارب قولين معتبرين. الأول الإحفاء، الإحفاء وهو إزالة الشعر الذي ينزل على الشفة العليا، إزالة الشعر الذي ينزل على الشفة العليا وهو المعني بالإحفاء. القول الثاني إزالة الشارب مطلقا حتى تبدو البشرة من تحته، إزالة الشارب مطلقا حتى تبدو البشرة من تحته. والخلاف في المسألة خلاف تنوع، والخلاف في المسألة خلاف تنوع. مسلم ولكن هذا القول مرجوح. لا دايما ايه احنا الاصل اللي احنا بنمشي عليه نتعبد بالدليل. معايا اخي الفضل؟ ولعل الدليل لم يصل لامام مالك. ماشي الفضل اوصل حاجه. نعم، ما هو الحلق المعني به ازالته حتى تبدو البشره من تحته، القص اللي هو الاحفاء أن يزيل الشعر النازل على الشفة العليا من الشارب. ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرد. وخامسها نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإيمان. ما يؤخذ من الحديث أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، أن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها، أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال، مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. العدد خمسة هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، احنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا عن المنطوق والمفهوم، قلنا إن دلالة المفهوم يعمل بها إلا إذا الكلام خرج مخرج الغالب أو الألقاب أو الأعداد، ذكرنا هذا الكلام ولا فصلوا؟ طيب. وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسب. قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيحة ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. اختلف العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. هذا الكلام من الشيخ غفر الله لنا ولا فيه نظر لما استثنى النساء من الوجوب، وإلا يلزمه أن يأتي بالأدلة التي صرفت الوجوب للرجال إلى الاستحباب للنساء، وليس ثم دليل على ذلك. والصواب في هذا الأمر أنه فرض على النساء كما هو فرض على الرجال، وغفر الله للشيخ وأسكنه فسيح جنات. فإذا الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر، ويوجد في البلاد المتوحشة من يستخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفعله آثم. وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. بعد ذلك باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه باعد محله. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدم فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المدام حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فطور وكسل وتبل الذهن وركود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورات الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه، وكم في شرع الله من حكم وأسرار، وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. طبعا هذا الكلام للاستئناس ولكن لا يعتمد عليه، فنحن نتقيد بالنص الشرعي، أمرنا ربنا عز وجل بالاغتسال فسمعا وطاعا. نعم.
لا
لا هو التوضيح للذكر الختان يوم السابع، ورد في ذلك بعض الآثار أنه يختن يوم سابعه ويسمى ويحلق ويعق عنه، لا الذكر فقط، أما الأنثى لا، الأنثى لا. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أي القائل أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. غريب الحديث انخنست بالنون ثم الخاء المعدمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: الخنس الذهاب لخفية، وخنس الرجل تأخر منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارتي وجلالتي صلى الله عليه وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. لا ينجس بضم الجيم وفتحها، سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجناب. المعنى الإجمالي: لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث: كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن، كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معنى أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابتها النجاسة. جواز تأخير الغسل من الجنابة تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول أي عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث: إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري: عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد والإيجاز في الكلام. ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يرد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، وإذا كما قال في الحديث خلل الإنسان بيديه موطن الشعر، مسألة وصول الماء إلى البشرة ديت مسألة ظنية، مسألة ظنية، ومع ذلك هذه هي الطهارة المشروعة. وعليه إذا كان الإنسان ذو شعر كثيف وبالغ في هذا الأمر أكثر من الوارد، هذا دخل في نطاق الغلو، لأن في فرق بين ان اللي انت تريد ان تغتسل للنظافة، وفرق بين يريد ان تغتسل للطهارة. النظافة دي قضية اخرى، هات بقى صابون وليفة وكما تريد، ده امر يرجع لك. اما احنا بنتكلم هنا عن الطهارة المشروعة التي تجيز لك فعل العبادات التي يشترط لها الطهارة، الذي يجب عليك ويستحب، اللي هو مسألة تخليل الشعر حتى يغلب على ظنك مش يقين أن الماء وصل إلى البشرة، وبعد ذلك تعمم الجسد بالماء. كون أن بعض أجزاء البدن لا يصل إليها الماء، هذا أمر متيقن، أمر متيقن، ومع ذلك هذه هي الطهارة المشروعة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أفاض عليه، أي أسال الماء على شعره. المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة. طبعا هذا الكلام يحمل على أنه يوجد إناء فيه ماء، والإنسان سيفرغ من الإناء بكفيه على بدنه، يبقى احنا قلنا قبل ذلك لا يحل له أن يغمس يده في الإناء بأي وسيلة، بكوب أو ما شكل هذا، أو يكفئ من الإناء على كفيه حتى يتيقن ويغلب على الظن أنهما أصبحا نظيفتين، ثم يدخل الكفين فين؟ في الإناء ليفرغ بهما على بدنه. طب الوضع الحاضر بيختلف، مسألة بقى الحنفية والدش وما شكل هذا، فهذا الكلام يخص من أراد أن يغتسل من إيه؟ من إناء. تقول: وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يبقى بعد غسل اليدين يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما ماء، حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم غسل باقي جسده، ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفي هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والحديث سيأتينا. فبعض الناس قال: لا يكفيني، فاعترض عليه الصحابي وقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا. يبقى لابد أن نراعي هذا الأمر ونحن نغتسل. لذلك ما ينفعش أبدا قط لطالب علم يتوضأ بالمنظر الذي نراه أبدا. الواجب الشرعي تفتح أداة المياه، يعني إن تجاوزنا ونخشى أن يكون إسرافا، ينزل من الماء من الآلة خيط من الماء يرى بالعين المجرد، أما أن تفتح عن آخرها يخلنا مخالفة شرعية. ولك أن تتخيل تطبيق هذا الأمر على مستوى العالم الإسلامي، يبقى ما تنظرش والكلام اللي هو الكلام الفد يفهم المية كتير والكلام ده، لا، ما ينبغي لطالب العلم هذا قط، ودي أرجو أن تحرصوا عليها وتنبهوا عليها أولادكم، لأن الاقتصاد في الماء مأمور به شرعا. أضف إلى ذلك، انتبه، يقطع عنك حبل الوسوسة، يقطع عنك. أما إذا استرسلت وأصرفت ستكون عقلك وقلبك أرض خصبة، يأتيك الشيطان من الوسوسة، وهذا لا يكفي. يقول: ما يؤخذ من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة، سواء كان ذلك الإنزال للمني أم لمجرد العلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. أسباب غسل الجنابة ستأتينا إن شاء الله. أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وتروية ثم غسل بقية البدن. قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. جواز نظر أحد الزوجين العورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، وهذا استله العلماء من قولها قلنا نغتسل من إناء واحد، فمن لوازم الغسل أن يحدث هذا، أما ما ورد من بعض النصوص من التحذير إلى النظر إلى العورة فكلها نصوص لا تصح ولا تثبت، فالأمر على الإباحة. كون أن بعض القوم يستقبح هذا يرجع له، أما أن الحكم الشرعي الإباحة. يقول: تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. قولها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر الجسد بقيته. نقول قبل ذلك فرق عندنا بين أن يغتسل الإنسان لرفع الجنابة وبين أن يغتسل تبردا أو تنظفا أو بيجرب الدش، دي غير ديت. طيب لو اغتسل رفعا للجنابة خلاص بيدخل فيه الحدث الأصغر بدلالة الأولى. طيب لو اغتسل تبردا أو تنظفا، هل يا ترى يعتبر هذا رافع للحدث الأصغر؟ لا، لأن الحدث الأصغر اللي هو الوضوء له شروط وأركان، من نية ومن ترتيب الأعضاء ترتيبا كما ورد في النص القرآني. فالذي يغتسل من الجنابة أو يغتسل تبردا وتنظفا لا يراعي هذا، فإن رعاه وهو يغتسل، يعني توضأ قبل أن يغتسل أو توضأ بعد أن يغتسل تبردا أو تنظفا، فهذا لا شك أن وضوءه صحيح وتشرع له الصلاة. أما مجرد الغسل التبرد والتنظف يرفع الحدث الأصغر حتى لو بنية، لا، لا بد من ترتيب الأعضاء كما جاء في كتاب ربنا عز وجل. لا، هو هنا بيغتسل تنظفا ام جنابه؟ لا، يبقى هنا عنصر الموالاه سقط. احنا قلنا في اركان الوضوء الموالاه، لا، يتوضا وضوءا كاملا او يتوضا بعد الانتهاء من الغسل. اما هذا الذي ذكره اقول انه يغسل يتوضا من اعضائه ويترك الرجلين حتى ينتهي من الغسل ومن الصابون وما شكل هذا، لا، هذا عنصر الموالاه فقد. معايا؟ تفضل شيخ. احنا قلنا ايه يا شباب؟ احنا قلنا غسل التبرد والتنظف، اما غسل الجمعه منصوص عليه. معايا اخر فضل؟ غسل الجمعه ماله؟ منصوص عليه. غسل الجمعه واجب على كل محتلم، فخرج هذا عن ايه؟ بالتخصيص عن كلامه. انا اقصد بالتنظيف والتبرد في غير الجمعه، معايا؟ لان الوضوء له اركان، اما غسل الجمعه ورد به نص شرعي. نعم، له ذلك. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذا حديث ثان، ودي بيقول عليها علماء الأصول السنة الفعلية، بيسميها كده، وهي إيه؟ الفعل المجرد عن القول. فما نقلته ميمونة بنت الحارث وما نقلته عائشة رضي الله عن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أجمعين هذا من السنة الفعلية، نقلت مجردة عن القول. غريب الحديث: أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب. ضرب يده في الأرض أو الحائط، المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء، وطبعا يقوم مقام الأرض الصابون والأشنان وما نحن فيه من مستحدثات. إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضه، فلم يردها. ما يؤخذ من الحديث، هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما ين. الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أنه غسلهم مرتين أو ثلاث كما نقول وننبه باستمرار، ودي القاعدة عندك يا طالب العلم لا تغفل عنك، أنت بتبحث لابد تأتي بروايات بالروايات الواردة في الباب سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاث، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد تركها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهما أنه يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. طبعا دي كلها أفهام أو فهوم أهل العلم للنصوص، ودايما بنقول فرق بين أن تكون دلالة النصوص صريحة وغير محتملة وبين أن تكون الدلالة محتملة. الدلالة محتملة ما فيش إشكال، خلاص ذهب الشافعي إلى قول وأحمد إلى قول ولكل منهما وجهة هو موليها ويشهد له الدليل، الأمر يبقى واسع. أما إذا كانت الدلالة صريحة وغير محتملة فمن خالف خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تذهب أن العلة منتفية كما في عصرنا الحاضر. ها؟ نعم. في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشب بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. الأمر السادس أنه لا يجب ذلك الجسد، أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كدلك في الوضوء سنة، وهو كالدلك في الوضوء سنة، أنه ليغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاث قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا السعدي وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. يبقى اللي ورد خلاص اللي ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل بدنه مرة واحدة في غسل الجنابة، أما الوضوء ورد فيه مرة وثنتين وثلاث، هذا هو الوارد. كون أن الإنسان يريد أن يغسل بدنه ثلاث مرات أو اثنتين احتياطا، لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من احتاط على فعل النبي لا شك أنه مبتدع وهو من الغلو في دين الله عز وجل. أرجو الله يبارك فيكم، احنا دلوقتي وصلنا لـ30 حديث، ولعلكم تذكرون لما بدأنا في هذا الكتاب المبارك أرشدتكم ولفت أنظاركم وقلت لكم يعني أقصى شيء نأخذه في الدرس أو في المجلس 3-4 أحاديث، ولا أكلفك كثيرا إذا قلت لك الحفظ متعين عليك يا طالب العلم. وبرضو بنعيد تاني 30 ممكن نستدركهم في خلال أسبوعين، بحيث أن الكتابين الاثنين يتجاوز الأحاديث 400. بعد الفراغ والحفظ ستشعر بعظم ما فعلت، من باب النصح ستشعر بعظم ما فعلت. وبالنبه وإحنا لسه فولها. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس. Thank you.